بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يقول الله جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه، أي واذكر على سبيل التنويه والتكريم زكريا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذ نادى ربه، وقت ندائه لربه جل وعلا قائلا: رب لا تذرني فردا. وقد تقدم الكلام على قصة زكريا وابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام في سورتي آل عمران وسورة مريم. فقد افتتحت سورة مريم بذكر زكريا وندائه لربه جل وعلا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وهنا يقول جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نادى ربه داعيا لربه جل وعلا، والله جل وعلا يحب أن يسأل ليعطي ويستجيب جل وعلا. بين عليه الصلاة والسلام ضعفه وكبره وحاجته للولد فأعطاه الله جل وعلا ذلك. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين ذكر زكريا وابنه يحيى ومريم وابنها عيسى عليهم الصلاة والسلام، لأن فيه تقارب بينهم، فزكريا ولد له بعدما كبر وكانت امرأته عاقرا لا تلد، فولد لها، ومريم أتت بعيسى من غير أن يمسها بشر، ففيهما دلالة على قدرة الله جل وعلا. إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، لا تدعني وحيدا، لا ولد لي يخلفني. ثم اعترف لله جل وعلا بأنه خير الوارثين والذي يتولى أمور عباده، وهو الوارث إذا هلك المالك جل وعلا. والوارث هو من يأخذ الميراث ويؤول إليه الأمر بعد وارثه، بعد وارثه. فالله جل وعلا هو الذي يرث عباده، وذلك أن العباد كلهم يهلكون وينتهي أمرهم، ويبقى جل وعلا هو الواحد الأحد الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فقد أثنى على الله جل وعلا بما يناسب دعوته، وذلك أن الولد يرث والده إذا كان بعده، والله جل وعلا هو الوارث لجميع خلقه، وهو خير الوارثين. يقول الله جل وعلا: فاستجبنا له. وفي ذكر القصة في مريم وفي آل عمران مطولة، وبين أن امرأته عاقر لا تلد. يقول الله جل وعلا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أعطيناه هبة منا وفضلا، يحيى ابنا له ونبيا يقوم مقام أبيه بعده. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الزوج يطلق على الذكر والأنثى، فيقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، ويقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فالزوج يطلق على الذكر والأنثى. يقول الله جل وعلا: وأصلحنا له زوجه، امرأته، أصلحها الله جل وعلا. ما المراد بهذا الصلاح والإصلاح؟ قيل: أصلحها الله جل وعلا من أن كانت عاقرا لا تلد، بأن أصلح الله رحمها وصار قابلا للحمل والولادة. وقيل المراد: أصلح الله جل وعلا له زوجة، أصلح لها له خلقها، لأنه كان في خلقها شيء أو في لسانها طول. ولا منافاة بينهما، فالله جل وعلا أخبر بأنه استجاب لزكريا وأصلح له زوجة وجعلها امرأة صالحة في خلقها وخلقها. وأصلحنا له زوجة، إنهم، الضمير يعود إلى من سبق ذكره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يبادرون بفعل الخيرات، لا يضعفون ولا يتوقفون ولا يصيبهم ملل، بل مسارعة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي من تقدم ذكره من الأنبياء والرسل. وقيل المراد، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهم زكريا ويحيى وامرأة زكريا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، في أداء الأعمال الصالحة، يبادرون فيأتون بما يستطيعونه من عمل صالح بدني ومالي. ومع مسارعتهم في الخيرات يتضرعون إلى الله جل وعلا ويسألونه ويدعوننا، يدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا. يدعون الله جل وعلا رغبة فيما عنده من الثواب الجزيل، ورهبا خوفا مما عنده من العذاب الأليم. فهم مع مسارعتهم في الخيرات يدعون الله جل وعلا طمعا وخوفا، ولا يدلون بأعمالهم ولا يتكلون عليها، فعمل المرء لا يدخل به الجنة، وإنما يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا وتفضله وإحسانه. وإلا فلو حاسب الله جل وعلا عباده لما استحق منهم أحد الجنة بعمله، وقد ورد بذلك الحديث، لأن عمل المرء من أوله إلى آخره لا يقابل نعمة من نعم الله جل وعلا، كنعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة المشي، نعمة العقل، نعم الله جل وعلا على عباده كثيرة. فالمجتهد في الأعمال الصالحة لا يدل على الله جل وعلا بعمله، وإنما يعمل العمل وهو خائف من الله جل وعلا، يتضرع إلى ربه جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا من صفات عباده الصالحين الأخيار في قوله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعملون الأعمال الصالحة يتقربون بها إلى الله جل وعلا وهم وجلون خائفون ألا يقبل منهم ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي متواضعين متذللين لله جل وعلا. وذلك أن حق الله جل وعلا عظيم، فالمرء في الدنيا إذا عمل لآخر عملا وأتقنه أدلى عليه بذلك ويطلب ما يطلب منه مقابل ما قام به. وأما هؤلاء الأخيار يعملون العمل لله جل وعلا وهم متذللون متواضعون خاشعون لله جل وعلا. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، يكون راجيا لرحمة الله جل وعلا، فلا يتصف بصفة اليأس والقنوط، ويكون خائفا من عذاب الله جل وعلا، فلا يكون متصفا بصفة الأمن من مكر الله، بل يكون بين الخوف والرجاء. قال بعض العلماء رحمهم الله: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء عنده بمثابة جناحي الطائر متساوية. قال بعضهم: ينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف حتى يجتهد في العمل، وفي حال المرض والعجز عن العمل يغلب جانب الرجاء حتى لا ييأس ولا يصيبه اليأس والقنوط فيهلك. وكانوا لنا، أي لله جل وعلا، خاشعين، خاشعين له دون ما سواه. ثم نوه جل وعلا بذكر مريم عليها السلام مع ذكر هؤلاء الأخيار من الأنبياء والرسل، وإن لم تكن منهم لكن ابنها عليه السلام منهم، فقال جل وعلا: والتي أحصنت فرجها، وهي مريم، أحصنته أعفته وحفظته، حفظت من الحلال والحرام، فهي لم تتزوج كما قال الله جل وعلا عنها أنها قالت: لم يمسسني بشر، فلم يمسها بشر لا بحلال ولا بحرام عليها الصلاة والسلام. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، نفخنا فيها، النافخ فيها هو جبريل عليه السلام، ونسب الله جل وعلا النفخ إليه تشريفا لها، ولأن جبريل نفخ فيها بأمر الله جل وعلا، فنفخنا فيها من روحنا. الذي هو جبريل روح القدس صلوات الله وسلامه عليه، أو من روحنا من تبعيضية، أي روحا من الأرواح التي خلقناها، وهي روح عيسى عليه السلام، فنفخنا فيها من روحنا، نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فحملت بأمر الله جل وعلا بعيسى عليه الصلاة والسلام، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها، جعلها الله جل وعلا وابنها عيسى عليهما الصلاة والسلام آية للعالمين، آية علامة على قدرة الله جل وعلا للعالمين الجن والإنس. فخلق الله جل وعلا عيسى من مريم على غير مثال سبق، على غير العادة التي خلق الله جل وعلا عليها سائر الخلق. ليستدل بذلك على قدرة الله جل وعلا، وأنه قادر على كل شيء. وجعلناها وابنها آية للعالمين، جعل حملها وكلام ابنها في المهد وما أجرى الله لها حال ولادتها من ماء النهر وطلع النخل في غير وقته، تهز النخلة فتسقط رطبا جليا، وتشرب من ماء النهر الذي أجراه الله جل وعلا بين يديها، فضلا منه وإحسان، وآية على قدرته سبحانه وتعالى. والله جل وعلا نوه في كتابه العزيز بذكر هؤلاء الأخيار من الأنبياء والرسل، ومعهم مريم وليست نبيا ولا رسولا، لأن الأنبياء والرسل من الرجال لم يرسل من النساء أحد، ونوه بخصالهم الحميدة وصفاتهم الجليلة من أجل أن يقتدى بهم، ويكونوا قدوة لعباده في الصلاح والاستقامة والدعوة والرجاء والخوف والخضوع لله جل وعلا. فعلى المؤمن أن يتدبر كتاب الله جل وعلا وما فيه من الآيات والعبر الدالة على قدرته جل وعلا وعلى لطفه بعباده واستجابته لدعائهم ورحمته بهم جل وعلا، ويخلص العمل لله جل وعلا ويتضرع إليه ويوقن بالإجابة، يتضرع إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص ليحصل له ما أراد، وقد يحصل له ما طلب في الدنيا، وقد يؤجر الله جل وعلا له ثواب دعائه هذا في الدار الآخرة، وقد يدفع عنه جل وعلا من السوء ما هو خير له مما دعا به. المهم أن يدعو، والله جل وعلا قد تكفل بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول: هل كانت فترة حمل مريم ابنة عمران كالبشر؟
قيل إن حملها بمريم بعيسى عليه السلام وولادتها إياه في ساعة، وقيل إنها حملت به كما يحمل غيرها من النساء، ولعل الأول أقرب إلى الصواب، والله أعلم.
يقول السائل: امرأة نامت بعد صلاة العصر واستيقظت وظنت أن الشمس قد غربت فأفطرت، فما حكم صومها؟
ما دام أنها أكلت والشمس طالعة لم تغب فعليها قضاء ذلك اليوم.
يقول السائل: يوجد لدينا بنتان، واحدة عمرها 11 سنة والثانية 7 سنوات، أحرمنا من المحرم ولكن لم يأخذن عمرتهن بسبب أنهن رأينا أطفال أقاربنا لم يأخذوا عمرتهم، وأحللن إحرامهن بعد ذلك، وهل لهن أن يعتمرن؟ وهل تكون عليهن فدية أم يذهبن إلى التنعيم ويحرمن مرة أخرى؟
الجواب: عليهن على أوليائهن أن يطوفوا بهن ويسعوا ويقصروا من رؤوسهم ولا شيء عليهم، وهن لا يزلن على إحرامهن، فهم محرمات. وإن نوينا التحلل فلا يخرجن من النسك، ما دام دخلنا في النسك فلا يخرجن منه إلا بتأدية العمرة، أو يكن محصرات ويهدى عنهن هدي المحصر. وهن لم يحصرن بل هن وصلن مكة، فعليهن الآن الطواف والسعي والتقصير، وقد حللن من عمرتهن. وكونهن تحللن فيما يظهر لهن أو لأهلهن لم يتحللن في الحقيقة، فهن على إحرامهن.
ويقول أن له ولدا يبلغ من العمر 10 سنوات وغطى رأسه وهو محرم ولم يعتمر.
ليس عليه شيء في تغطية الرأس وهو محرم ولم يؤدي عمرته، نظرا لأنه جاهل في ذلك، وعمد الصبي كجهل الكبير، والكبير إذا غطى رأسه جاهلا فلا شيء عليه أو ناسيا.
يقول السائل: أخذت عمرة آخر شهر شعبان وأريد الذهاب إلى جدة لزيارة بعض الأقارب، وأريد أن آتي بعمرة، هل هذا يجوز؟
هذا السؤال.
يقول: أخذت عمرة في آخر شهر شعبان وأريد الذهاب إلى جدة لزيارة بعض الأقارب وأريد أن آتي بعمرة، هل هذا يجوز؟
نعم، لا بأس عليك، هذا حسن. إذا ذهبت إلى جدة لغرض من الأغراض ثم رغبت في العودة إلى مكة فتعود إلى مكة بعمرة.
يقول السائل: أوصتنا والدتنا أنها إذا ماتت فلا ندفنها بالليل، وكذلك عدم حضور غسلها غير بناتها وأبنائها فقط، فهل هذه الوصية شرعية؟
الجواب نعم، لا بأس بهذه الوصية. وفي قولها لا يحضره إلا بناتها وأبناؤها، يحضر البنات، وأما الابن فلا يغسل أمه، وإما إنما قد يعاون أو يساعد من بعد، وأما أن يرى من عورة أمه شيء فلا. وأما البنات فيباشرن تغسيل أمهن، ولعل لها في ذلك غرض صحيح، إن كان هناك شيء يستدعي الستر فهي تظن بأولادها أن يستروا، وتخشى من غيرهم أن يعلنوا ويبينوا ما يروا، مع أنه ينبغي لغاسل الميت أن يستر ما يرى مما يستحيا من ذكره، لأن هذا أمانة عنده، فعليه أن يستر ما يرى.
ويقول: هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا توفيت؟
الجواب نعم، الرجل له أن يغسل زوجته، والزوجة لها أن تغسل زوجها.
يقول السائل: هل للمعتكف أن يخرج للعلاج إذا دعت الضرورة لذلك؟
نعم، إذا دعت الضرورة لذلك فله أن يخرج، كما يخرج للوضوء والأكل والشرب.
يقول السائل: امرأة أتت بعمرة ولكنها نسيت أن تقصر ولم تتذكر ذلك إلا في بلادها، فماذا يجب عليها الآن؟ علما بأنها أتت بكثير من المحظورات منها الجماع.
إذن عليها هدي، لأنها تركت واجبا من واجبات النسك وهو التقصير، فعليها الهدي، شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع فلتصم 10 أيام.
يقول السائل: رجل اعتمر قبل 15 يوم وطاف وسعى ولم يحلق رأسه ناسيا، وجامع زوجته، ماذا عليه وهو فقير لا يملك شيء؟
عليه مثل ما على المرأة السابقة، عليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم إن استطاع ذلك، وإلا إن لم يستطع وكان فقيرا كما ذكر فعليه صيام 10 أيام بعد رمضان في أي مكان كان، في أي مكان شاء، سواء في مكة أو خارجها.
يقول السائل: إنني من الإمارات جئت إلى مكة واعتمرت، هل يجوز أن أعتمر بعد 2 وهل يجوز أن أعتمر عن بعض الأقارب الميتين في سفر واحد؟
ما دمت أديت عمرة حال قدومك إلى مكة، جئت معتمرا وأديتها والحمد لله، فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: لدي مقهى في أحد البلاد الإسلامية وأبيع فيها شرب الشيشة، ما حكم الشرع في هذه العملية؟ وهل المال الناتج حلال أم حرام؟
الشيشة نوع من أنواع الدخان الخبيث، ولا يجوز للمسلم أن يبيع الدخان أو الشيشة أو الأشياء المحرمة، لأن هذه مضرة في بدن الإنسان وفي ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يقول عاقل إن الشيشة أو الدخان من الطيبات أبدا.
يقول السائل: شخص عنده قطع من الأراضي، علما أن هذه الأراضي مشتراة من شخص آخر وكذلك قام بإحيائها وتأخذ البلدية رسوم على هذه الأرض، هل هذه الأرض فيها زكاة؟
إذا كان اشتراها بنية التجارة ليتاجر بها ففيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة، وإذا كان اشتراها بنية أن يبني عليها سكنا له ولأولاده أو ليبني بها بنيانا يؤجره فلا زكاة فيها في هذه الحال.
يقول السائل: ما هو واجب الزكاة بالنسبة للمال الذي أخذه من الشقق المكترية في ملكي، وهل أشغل هذا في ملكي وأشغل هذا من جديد في بناء شقق جديدة أخرى؟ كما أريد أن أطلعكم أن الدولة تأخذ 2 من هذا المال في السنة.
أجار الشقق الذي تستلمه إن بقي معك حولا وجبت زكاته، وإن أنفقته على نفسك أو عمرت به أو نحو ذلك فلا زكاة فيه في هذه الحال. وما تأخذه الدولة إذا كان باسم الزكاة فهو يكفي عن الزكاة التي عليك، وإذا كان باسم ضرائب أو رسوم أو نحو ذلك فلا يكفي عن الزكاة التي افترضها الله عليك.
يقول السائل: لي 3 إخوة وأعطى والدي لواحد منهم فقط كثيرا من المال وساعده في بناء منزل ومشروع، فجاءت والدتي بعد ذلك بسنين لتعطي مصنع والدي لباقي الإخوة دون الأخ الغني، فاعترض والدي وقال: نترك المصنع للوصية الشرعية بين الجميع، فما هو الحكم في هذا وما هو الصحيح؟
أولا، يحرم على الوالد أن يميز بعض ولده على بعض، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا، للرجل الذي جاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نحل ابنه هذا غلاما ولم ينحل بقية أولاده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيجب على الوالد أن يعدل بين أولاده ولا يميز بعضهم على بعض فيما يبقى ويتمول. وأما في النفقة فمن احتاج إلى النفقة وجب على الوالد أن ينفق عليه، ومن استغنى بما أغناه الله به فلا يلزم الوالد أن يعطيه مثل ما يعطي إخوانه الذين هم تحت كفالته وولايته ينفق عليهم. إنما المال الذي يبقى ويتمول لا يجوز أن يميز بعض الأولاد على بعض، ويجب على الوالد في حال حياته أن يقسم بين أولاده بالسوية، فإن كان أعطى أحدا منهم سابقا شيئا وجب عليه أن يسوي البقية به فيعطيهم مثله. وأما بعد الموت فالميراث يكون للجميع، لا يعطى أحد دون أحد أو يتكل على ما أعطي أحدهم في حال حياة أبيه. فالواجب على الأب أن يعدل في حال حياته، وأما بعد موته فالله جل وعلا تولى قسمة ذلك على الورثة، ولم يكل الأمر جل وعلا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى قسمته جل وعلا بذاته في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات.
يقول السائل: ما أقل نصاب الزكاة بالريال السعودي؟
نصاب الزكاة بالريال السعودي الفضة 56 ريالا، وبالورق حسب قيمة 56 ريال من الفضة.
يقول السائل: نقوم بزراعة الأرز، ويقوم بعض التجار بدفع المبالغ مقابل أن يشتروا المحصول من المزارعين بالسعر المتداول في وقت الحصاد، فهل يكون التعامل يدخل تحت القاعدة الشرعية: كل قرض جر نفع فهو ربا؟
إذا كان مقابل هذا القرض اشترط عليك ألا تبيع إلا عليه فقط فلا يجوز ذلك، وأما إذا كان أعطاك هذا ليشتري منك في المستقبل وأنت إن أعجبك سعره بعت عليه، وإن لم يعجبك سعره فلا تبيع عليه وتبيع على غيره وأنت في حل، فهو حينئذ لا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
يقول السائل: هل يمكن للابن أن يؤدي عمرة عن والده المتوفى الذي أدى الحج؟
الجواب: نعم، ممكن أن يعتمر، بل هذا من البر بالأبوين الحج عنهما والعمرة عنهما.
يقول السائل: توفيت والدتي وقد حجت واعتمرت في حياتها، هل يلزم أن أحج عنها ليغفر الله لها ما ارتكبته من الذنوب من بعد حجتها إلى مماتها؟
أما قولك هل يلزم أن أحج عنها، هذا لا يلزم، ما دام أدت حجة الإسلام فلا يلزم، لكن إن حججت عنها فحسن، لأن هذا من الأعمال الصالحة التي تنفع الميت بإذن الله بعد موته. عمل الولد عملا صالحا وإهداء ثواب ذلك العمل لوالده أو لوالدته أو لهما معا، فذلك ينفع بإذن الله إن شاء الله.
يقول السائل: قمنا البارحة بأداء العمرة، ولكن أمي وأختي لم تقصر حتى الآن، وهما الآن محرمتان، فهل تقصران أم تعيدان أم يعيدان عمرتهما؟
ليس عليهما شيء، بل عليهما التقصير فقط، ما دام طافتا وسعتا بقي التقصير. منظار المعدة ما أدري، ما أعرفه.
يقول السائل: هل هذا حديث صحيح أم لا؟ النائم في مكة كالعابد في غيرها.
هذا ما مر علي ولا أعرفه.
يقول السائل: أخذت عمرة وذهبت إلى المدينة وأخذت عمرة ثانية، هل يلزمني طواف وداع أم لا؟
إذا أردت السفر من مكة فتطوف للوداع، وطواف الوداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من أوجبه للحج والعمرة، ومنهم من أوجبه للحج فقط ولم يرى أنه واجبا في العمرة.
يقول السائل: أقيم بدولة أوروبية وأحيانا أضطر إلى التسليف من أحد البنوك وأسدد له ما أخذته بأرباح، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يا أخي، لا يجوز لك ذلك، لأنه لا يجوز لك أن تتعامل بالربا ولا مع الكافر، يعني تأخذ منهم قرضا والزائد الذي يأخذونه منك تأخذه من أرباح أخرى تودعها في البنوك وتردها عليهم، تكون متعامل بالربا. والله جل وعلا حرم على عبده التعامل الحرام سواء مع مسلم أو كافر، كما أن الزنا محرم ولا يقال إنه يحل للمرأة أن يزني بالمرأة الكافرة لأنها لا حرمة لها، أو نحو ذلك مما يقول بعض الجهلة. لا يا أخي، تعامل بالمعاملة الحلال اتقاء وجه الله جل وعلا، تعبد ربك بمعاملتك كما تتعبد ربك جل وعلا في صلاتك وزكاتك وصيامك وحجك. فالواجب على المسلم أن لا يدخل في معاملات محرمة لا مع مسلم ولا مع كافر. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق، فإذا وجد من لا يحسن المعاملة الشرعية ضربه بالدرة وأخرجه من السوق حتى يتفقه في بيعه وشرائه، لئلا يبيع بيعا محرما ولا يشتري شراء محرما. والمؤمن يجب عليه أن يكون في جميع أعماله متمشيا مع هدي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: عندي في محل تجاري عامل يعمل ساعي يبلغ من العمر 67 سنة ويعمل عندي منذ أكثر من 30 عاما، ولكنه لم يصلي أبدا في حياته، وحاولت معه الكثير لكي يصلي ولكن بدون جدوى، ولا أستطيع أن أوقفه عن العمل، فما حكم ذلك؟